إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فنقسم خطبتنا لهذا اليوم المبارك بعنوان رسول المساكين إلى عناصر كالآتي: نبينا رسول لكل البشر، له شأن خاص مع المساكين. كفار قريش يعيبون على نبينا صلى الله عليه وسلم جلوسه مع الفقراء والمساكين، والميزان في وزن الرجال هو التقوى. وسنذكر سيرة ذي البجاذين، وهو صاحب هيئة رثة لو أقسم على الله لأبره. سادسا، البراء بن مالك، وكذلك الضعفاء هم أتباع الأنبياء. وتفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحوال الضعفاء. ثم أخيرا، حديث عن ظلم العمال الفقراء ومطالبة برفع الظلم عنهم. رسول المساكين عليه الصلاة والسلام رسول لكل البشر، للمملوكين والملوك، وإلى الأغنياء والفقراء، وإلى الكبار والصغار، وإلى الرجال والنساء. لكنني أريد اليوم أن أقف معه عليه الصلاة والسلام وهو يتعامل مع المساكين، يقف معهم، يرحمهم ويعلمهم، ويرفع من شأنهم، يعيش مأساتهم وجوعهم ودموعهم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وهل كان عليه الصلاة والسلام يطرد الفقراء؟ وهل كان عليه الصلاة والسلام يبعد المساكين؟ لا، ولكن الآية قصة. أتى كبراء مكة وصناديدها من الذين عششت الجاهلية في رؤوسهم، فرأوا الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا في الحرم، ومعه بلال وصهيب وعمار وابن مسعود، وكلهم مساكين فقراء. فقال أبو جهل: يا محمد، إن كنت تريد أن نجلس معك فاطرد هؤلاء العبيد حتى نجلس معك. فهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل طمعا في إسلامهم، فأنزل الله عليه هذه الآية: إن هؤلاء الفقراء المنكسرين خير من أولئك العظماء المتكبرين، إن أقفية هؤلاء المؤمنين أشرف من وجوه أولئك الكفرة، وإن أقدام هؤلاء خير من رؤوس أولئك، لأن هؤلاء مؤمنون موحدون طائعون، وأولئك مكذبون مستكبرون محادون لله ورسوله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال أبو العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيت في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، إن هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. إذن ما هو الميزان؟ ما هو المقياس؟ ما هي المؤهلات التي ترفع الإنسان وتخفضه؟ أجابنا الله عز وجل في كتابه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالميزان هو التقوى. ويقول عليه الصلاة والسلام: أبغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. ويروى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وليس معنى هذا أن نترك الدنيا أو نرمي المال، وإنما المعنى أن نعيش منكسرة قلوبنا لله. ففي بعض الآثار أن الله عز وجل يقول: أنا مع المنكسرة قلوبهم لي. والذي انكسر قلبه لله هو من يعيش عبدا لله، لا لشهواته ولا لمنصبه ولا لدنياه. لنقف اليوم مع نماذج من الفقراء المساكين المستضعفين، أحياها رسولنا عليه الصلاة والسلام، ورفعها ووقف معها موقف شرف لا تنساه، بل لا ينساه التاريخ أصلا. أتاه شاب من شباب مكة وقد أخذ أهله كل شيء عنده، لأنه أسلم، فجريمته الكبرى أنه أسلم. أخذوا ماله وخلعوا ثيابه، فما وجد إلا شملة قسمها نصفين، نصف لأعلاه ونصف لأسفله. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أجهش بالبكاء في وجهه وقال: رأيته من أغنى شباب مكة ومن أطيب شباب مكة، ثم ترك ذلك كله لله عز وجل. إنه عبد الله ذو البجاذين، وسمي بذي البجاذين لأنه قسم الشملة على نصفين ليستر بها جسده. وأتى جائعا طاردا معذبا يحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله. وتمر الأيام والرسول عليه الصلاة والسلام يملأ قلبه حبا وحنانا وعطفا، ويخرج معه في غزوة تبوك، وينام الجيش وعدده أكثر من 10,000. وفي وسط الليل يستيقظ ابن مسعود رضي الله عنه فيرى نارا تضيء في آخر المعسكر، فيلتمس الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجده في مكانه، ويبحث عن أبي بكر فلا يجده، ويبحث عن عمر فلا يجده، فيذهب إلى مكان النار، فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم قد حفر قبرا ونزل في القبر وسط الليل، وإذا أبو بكر وعمر يحملون جنازة يدليانها في القبر. فقال ابن مسعود: من هذا يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا أخوك عبد الله ذو البجاذين، توفي هذه الليلة. ويجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعده تحت خده، ودموعه تتقاطر على خد عبد الله في ظلام الليل. فلما أنزله قبره رفع كفيه واستقبل القبلة وقال: اللهم ارض عنه فإني أمسيت عنه راض، اللهم ارض عنه فإني أمسيت عنه راض. فبكى ابن مسعود وقال: يا ليتني كنت صاحب تلك الحفرة. أيها الناس، أي فوز أكثر من هذا؟ وأي شيء أفضل من أن يرضى الله عز وجل عنك ورسوله؟ ولكن مع هذا فكثير من الناس رضوا بالبدائل الدنيوية من المناصب والأموال والقصور، ولم يعبأوا بغضب الحي القيوم. فأي عقول هذه العقول؟ وهل هناك عاقل يستطيع أن ينام ليلة والله غاضب عليه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك غاضب عليه، لأنه يتعدى حدود الله وينتهك شرعه ويستهزئ بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اختصمت امرأتان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت إحداهما واسمها الربيع أخت أنس بن النضر، فقلعت سن المرأة الأخرى، ورفع الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: كتاب الله والسن بالسن. فأتى أنس بن النضر بطل المعارك الذي قتل من الكفار مبارزة 100، غير المئات التي صفى حسابهم تصفية جسدية في بدر وأحد والأحزاب. فقال: يا رسول الله، أتريد أن تقلع سن أختي الربيع؟ قال نعم كتاب الله قال والله لا تقلع سن أختي ما معنى هذا القسم هل هو اعتراض على الشرع أم هو اعتراض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم كلا ولكن أقسم أنس هذا القسم رجاء في أن يبر الله قسمه وكأنه دعاء فلما أقسم أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا إلى أهل المرأة فإن رضوا بالأرش فلا بأس فذهبوا إليهم فرضوا بالأرش وكانوا قبل ذلك لم يرضوا به أبدا وأقسموا لا يرضون إلا بسن الربيع فتبسم عليه الصلاة والسلام وأخذ ينظر إلى ثياب أنس بن النضر الممزقة وإلى جسمه النحيل ثم قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره كأنه يقول له أصبحت في منزلة إذا حلفت على الله أبر الله قسمك واستجاب دعائك أي منزلة هذه أن يقسم الإنسان الضعيف على الملك الجليل فيلبي قسمه وهذا البراء بن مالك رضي الله عنه كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا ذهبوا إلى المعارك أخرجوه وقالوا أقسم على الله أن ينصرنا حضروا معركة تصفر في الشمال وحاصروها ورفض الكفار أن ينزلوا من القلعة وكانت محصنة وما كان الصحابة يملكون صواريخ ولا مدافع ولا حتى منجنيق إلا أنهم كانوا يملكون ما هو أعظم من هذا يملكون الدعاء الذي يتجاوز حدود الأرض فيصل إلى السماء فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين حاصر الصحابة القلعة ثم قالوا للبراء بن مالك نسألك بالله أن تقسم على ربك أن ينصرنا هذا اليوم قال انتظروني قليلا فذهب واغتسل وتحنط وتطيب ثم رفع سيفه والتفت إلى السماء ليخاطب ربه مباشرة ثم قال اللهم إنك تعلم أني أحبك هذا أول مؤهلات البراء وليسأل كل واحد منا نفسه هل يحب ربه هل صحيح أننا نحن المسلمون نحبون ربنا عز وجل فنمتثل أوامره ونجتنب نواهيه ونحب دينه وشرعه ونقدم أنفسنا ودماءنا وأموالنا في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله لا أعني بمحبة الله عز وجل تلك المحبة المزعومة التي يدعيها كل الناس بألسنتهم فهذا يسير فإن قوما ادعوا محبة الله عز وجل فابتلاهم الله عز وجل بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فظهر كذبهم وبان عوارهم ودجلهم إن لي لن أجيب عن هذا السؤال فكل يجيب عليه في نفسه أما البراء فقد كان صادقا مع الله عز وجل كان جسمه يتقطع وهو يتبسم لأنه يحب الله تعالى قال اللهم إنك تعلم أني أحبك اللهم إني أقسم عليك هذا اليوم أن تنصرنا وأن تجعلني أول قتيل ودارت المعركة فوالذي لا إله إلا هو كان أول قتيل في المعركة وكان فوزا ساحقا للإسلام وللمسلمين ودكت القلعة دكا وقتل الكفرة ورفعت راية لا إله إلا الله فأين هذه القلوب وأين هذه النماذج التي تحب الله عز وجل وتعيش مع شرعه فكان جزاؤها أنها تقسم على الله عز وجل فلا يردها بل يبر بقسمها ويلبي دعاءها وفي مناظرة ساخنة بين هرقل ملك الروم وبين أبي سفيان الذي كان آنذاك عدوا لدودا للإسلام وللمسلمين وللرسول عليه الصلاة والسلام فيقول هرقل يا أبا سفيان أضعفاء الناس يتبعونه أم كبراؤهم قال بل ضعفاؤهم فقال أولئك أتباع الرسل ولا يعني هذا أن كل من جمع مالا أو اغتنى أو ولاه أمرا أو منصبا أن يلغى لا لأن الأمة لا تستغني عن هؤلاء ولكن المعنى أن نرحم أولئك المساكين وأن نعيش مأساتهم وأن نحبهم وأن نقف معهم ونلبي طلباتهم، لأن صوتهم ضعيف لا يصل، وخطوتهم قصيرة فلا تمتد، وتغلق الأبواب في وجوههم لأنهم مساكين، والأعطيات لا تصلهم لأنهم مساكين، فحق على المسلم أن يشفع لهم وأن يعيش قضيتهم. أيها الناس، كان عليه الصلاة والسلام يزور عجائز المدينة، ولعل أحدا يسأل لماذا لم يرسل أحدا من أصحابه ويبقى هو في بيته، فنقول والجواب عن هذا إن زيارته عليه الصلاة والسلام لعجوز في المدينة خير من 1000 محاضرة و1000 كتاب و1000 تصريح و1000 خطبة. يزور عليه الصلاة والسلام العجوز فيسألها عن حالها، ويمسكه الأعرابي في الطريق فيوقفه حتى ينتهي من حاجته، ويحمل الأطفال ويداعبهم. كان الفقير والمسكين والضعيف يأخذ بيديه عليه الصلاة والسلام فينطلق به حيث شاء، فزكاه ربه بتاج من الوقار والمديح والثناء لا يعدله ثناء، وإنك لعلى خلق عظيم. إن القلوب القاسية ترفض هذا السلوك وتسميه تنازلا وتدميرا للشخصية، وبعضهم يزعم أنه إذا زار الفقراء أو وقف مع المساكين سقطت هيبته وانهار كبرياؤه، ولذلك تجده يضيف على نفسه حالة من الكبر والعبوس والغلظة، فيمقته الله ويسقطه من عيون الناس، فلا تحبه القلوب ولا تدعو له الألسنة ولا تعشقه الأرواح، ولا يجد قبولا في الأرض بل بغضا ومقتا وكرها. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة في سورة الذر أي النمل، يطأهم الناس بأقدامهم. نعوذ بالله من الكبر والمتكبرين ومن الجبروت والمتجبرين، ونسأله تعالى أن يرحمنا برحمة المساكين وأن يعفو عنا كما يعفو عن المذنبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على المعلم الأمين والبشير النذير والقائد النحرير وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الناس، أكثر من الاستغفار، فمن أكثر منه جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. كذلك ورد الخبر عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تكتبنا من الغافلين، واجعلنا من الذاكرين الشاكرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. هذا وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.